بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلي على محمد. السلام عليك يا سيدتنا زينب الكبرى، يا عقيلة بني هاشم، يا من حفظت رسالة كربلاء وصنت دماء الشهداء. نتوجه إليك في هذه الليالي المباركة بأسمى آيات العزاء والمواساة، ونجدد لك العهد والولاء، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من السائرين على نهجك، والمتمسكين بصبرك، والمدافعين عن دين الله كما دافعت عنه بكل ثبات وإيمان. السلام عليك مولاتنا ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات المؤمنون الموالون، نرحب بكم في هذه الأمسية المباركة وفي الجلسة الثانية من سلسلة جلسات الأسئلة والأجوبة مع سماحة آية الله السيد منير الخباز دام ظله. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ونستهل هذه الجلسة بتجديد الشكر والامتنان لسماحة السيد على تفضله بالحضور إلى جاليتنا، وعلى ما يغدق به علينا من علم وبصيرة وتوجيه، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يحفظه ويديم عليه نعمة العلم والعطاء، كما نتقدم بالشكر الجزيل لجميع الإخوة والأخوات الذين شاركوا في جلسة البارحة وحسن إصغائهم وتفاعلهم. أما جلسة هذه الليلة فستكون بإذن الله تعالى جلسة تفاعلية، حيث سيتاح للإخوة والأخوات طرح أسئلتهم مباشرة على سماحة السيد. ولإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الإخوة والأخوات، سنعتمد أسلوب التناوب بين الأسئلة المكتوبة التي وردت إلينا مسبقا وبين الأسئلة الشفهية المباشرة من الحضور، راجين منه عز وجل المزيد من الفهم والمعرفة، وإزالة ما قد يعرض من تساؤلات أو إشكالات. ونرجو من الجميع التكرم بكتم أصوات الهواتف واختصار الأسئلة قدر الإمكان، وعند طرح الأسئلة أن يتفضلوا بالوقوف أثناء السؤال ليتسنى للكاميرا تصوير السائل بشكل واضح. ونشكر لكم حسن تعاونكم. صلوا على محمد وآل محمد. كيف يمكن الوصول إلى معيار موضوعي محايد لتقييم العقائد الموروثة، خاصة أن كل جماعة تدعي أن برهانها هو الصحيح؟ وما مقدار مسؤولية المؤمن في مراجعة موروثه العقدي؟ هل يجب أن يبدأ من الصفر أم يكفي الاطمئنان العقلائي؟
الطريق إلى وضع معايير لفرز المعتقدات الصحيحة من المعتقدات الخاطئة هو المؤتمرات الكلامية والفلسفية التي تقام على أساس النقد والتقويم لبعض التفاصيل وعرض البحوث المتعلقة بها. هذا هو الطريق الموضوعي الذي يمكن اللجوء إليه. الحوار الذي جرى بين السيد عبد الحسين شرف الدين قدس سره وشيخ سليم البشري شيخ الأزهر في وقته، هذا مؤتمر كلامي. المؤتمرات الكلامية التي يدخل فيها علماء باحثون يطرحون العقائد وتفاصيلها وأدلتها وبراهينها، هي المعايير الموضوعية التي تفصل بين المعتقدات الصحيحة والمعتقدات غير الصحيحة. وبإمكان الإنسان أن من خلال هذه المؤتمرات أن يسلكها كطريق موضوعي للفرز والبحث. طبعا تعرفون في إيران يقام سنويا مؤتمر فقهي ومؤتمر كلامي، يعني مؤتمر فقهي يناقش جدليات وبحوث فقهية تقوم على بحوث ومقالات من قبل علماء أجلاء يطرحون بحوثهم، وتأخذ هذه البحوث دورة من النقاش ودورة من الكلام في فضاء حر. كذلك يقام مؤتمر كلامي يتناول قضية عقائدية تبحث بحثا من خلال الأدلة والبراهين. هذا النوع من المؤتمرات سواء كانت كلامية أو فقهية هي الطريق الأمثل والطريق المضمون للاحتكام إليه. وأما ما ورد في آخر السؤال، هل يجب على الإنسان أن يبحث العقائد بالأدلة والبراهين أم يكفي الإطمئنان بصحة معتقده؟ من الناحية الفقهية يكفي، من الناحية الفقهية الفقهاء يقولون لا، لا يجب على الإنسان أن يراجع الأدلة والبراهين على معتقداته بأصول الدين ولوازمها وتوابعها، لا يجب عليه. لماذا؟ لأن الدليل العقلي على البحث عن العقيدة هو حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل. يعني عقل الإنسان بفطرته يقول له ادفع الضرر عن نفسك، ربما تكون في هذه العقائد، ربما تكون هذه العقائد صحيحة، فإذا لم تعتقد بها ستتضرر يوم القيامة، فمن باب دفع الضرر عن نفسك حاول أن تبحث عن هذه العقائد، فإن وجدت دليلا معتبرا عليها اعتقدت بها طبقا لذلك الدليل. إذن الدليل العقلي على وجوب البحث والتحري عن العقائد هو حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل، ويكفي في دفع الضرر المحتمل الإطمئنان، أن الإنسان إذا اطمئن أن عقيدته صحيحة، لأن عقيدته يقول بها علماء ويقول بها باحثون ويقول بها أفذاذ وعباقرة، حينئذ الإنسان يقول إذا كانت عقيدتي هي عقيدة الشيخ المفيد، عقيدة العلامة الحلي، عقيدة السيد أبو القاسم الخوئي، عقيدة السيد محمد باقر الصادر، إذا كان هؤلاء العباقرة أصحاب العقول الباهرة يعتقدون بهذه العقيدة فهذا يعطيني اطمئنانا بصحة هذه العقيدة. هذا الاطمئنان الناشئ عن قول العلماء والفطاحل والعباقرة بهذه العقائد، هذا الاطمئنان كاف عند الله، لأنه كاف في دفع الضرر المحتمل الذي يحتمله الإنسان لو لم يتعلم هذه العقائد. نعم. الله يحفظكم إن شاء الله. نعم.
سمحت السيد، كيف نوفق بين آيات الوعيد والعذاب وبين طرح أن الله تعالى إله الرحمة والحب، وفي ظل تأثر الجيل الجديد بالثقافة المعاصرة، كيف يمكن الخطاب الديني أن يقدم توازنا صحيحا بين الخوف والرجاء بما يعالج الازدواجية السلوكية ولا ينفر الشباب؟
أجبت عن هذا السؤال من خلال المحور الثالث في المحاضرة التي كانت ترتبط بمحاضرة الليلة السادسة، وهي أنه لابد أن ننطلق من المنطلق القرآني. المنطلق القرآني هو التوازن بين الجمال والجلال. ذكرنا أن صفات الفعل لله لونان، جمال وجلال. الجمال يوجب الحب وطلب الخير واستمطار الرحمة، والجلال يوجب الهيبة والإعظام والإكبار. فنحن نربي الناس من منطلقي صفات الجمال والجلال، بحيث نذكر صفات الجمال بما يجعل علاقتهم مع الله ليست علاقة وظيفية وإنما علاقة روحية قلبية، يحبون الله، يرغبون في لقاء الله، يعشقون الصلاة، يعشقون العبادة. إذا ربيناهم على حب لقاء الله وعلى حب الصلاة وعلى حب العبادة، لأن الله هو الجمال بعينه وسائر نعمه هي مظهر الجمال تبارك وتعالى، كان لهم حب لا يجرئهم على المعصية. وفي عين الوقت نطرح لهم صفات الجلال، أي ما يظهر الله أنه عظيم كبير، هو أقوى الأقوياء، بما يورث في قلوبهم الإكبار والإعظام، لكن لا من باب الخوف ومن باب كيف يخاف الإنسان من الظالم، كيف يخاف الإنسان من القوي الباطش، لا لا لا، يخشى الله لأنه يؤمن بعظمته، لأنه يخشى الله لأن الله مثلا قوي باطش لا يرحم ولا يعدل، لا لا. إذن الإكبار بنحو لا يوجب عند الإنسان نظرة الخوف والرعب، والحب بنحو لا يجرئ الإنسان على المعصية. فإذا طرح هذان المنطلقان الجمال والجلال، جماله في جلاله، جلاله في جماله، بعض الناس يقول آيات الوعيد أكثر من آيات الرحمة، هذا خطأ أبدا، نحن استقرأنا آيات الوعيد وآيات الرحمة، آيات الوعيد كآيات الوعد، بقدر ما وعد توعد، بقدر ما توعد وعد، يعني وازن بين الجمال والجمال والجلال، وازن بين رحمته تبارك وتعالى وقانونه العادل. بل إن بعض علمائنا قال حتى العذاب هو رحمة، العذاب الذي يعذب به بعض مخلوقاته هو رحمة لغيرهم ورحمة للوجود، لا نعرف كنهها إلا في يوم القيامة عندما نبصر ونرى الحقيقة الإلهية بقدر ما تتحمله عقولنا، سندرك يوم القيامة أنه رحيم تبارك وتعالى حتى في عذابه. نعم،
نأخذ سؤالا من الأخوة. طب إلى محاضرة الذكاء الاصطناعي، هناك الكثير من الأسئلة الواردة. أول سؤال، هل تثبت قدرة الذكاء الاصطناعي على إنتاج الشعر والبحوث والنصائح وجود درجة من الوعي، أم أن ذلك مجرد كفاءة وظيفية لا تدل على الوعي الفلسفي؟
لم يقع مني خلط بين الكفاءة الوظيفية والوعي في المحاضرة. الوعي هو القدرة على استقبال الفكرة وتحليلها، وهذه القدرة على استقبال الفكرة وتحليلها لها درجات ومراتب، أعلاها أعلى مراتب الوعي هو الوعي الإنساني، والوعي الإنساني هو الوعي المشتمل على التجارب الأربع التي ذكرناها في المحاضرة ويمكن الرجوع لها: تجربة الحسية، تجربة الوجدانية، تجربة الإدراكية، تجربة الفاعلية. والتجربة الفاعلية تبتني على الوعي بالنفس والسيطرة على الإرادة ضد المصالح العامة والخاصة. فالدرجة الأولى من الوعي، الدرجة الأولى من الوعي التي هي القدرة على استقبال الفكرة وتحليلها موجودة لدى الذكاء الاصطناعي، لكن المفقود لدى الذكاء الاصطناعي الوعي الإنساني، لا الوعي مطلقا، ويمتلك درجة من الوعي، لا يمتلك الوعي الإنساني، والوعي الإنساني هو المتضمن لهذه التجارب الأربع التي ذكرناها في المحاضرة. زين، حتى أبناء البشر يختلفون في الوعي، صح؟ هناك غبي، هناك متوسط الفهم، هناك الذكي، هناك النابغة، هناك العبقري. من الطبيعي كما أنه للوعي البشري تفاوت في الدرجات، نفس حقيقة الوعي لها درجات، فلذلك الذكاء الاصطناعي يمتلك درجة من الوعي، وهو أنه يستقبل الفكرة، يقوم بتحليلها، يقوم بتقويمها، هذا موجود في الذكاء الاصطناعي. وقد يتطور الذكاء الاصطناعي كما ذكرنا في المحاضرة إلى ما هو أبعد وأبعد من ذلك، وحينئذ نحن لا نستطيع أن نقول بأن الذكاء الاصطناعي لا يمتلك وعيا، بل كفاءة وظيفية، بل هو وعي، لكنه درجة من الوعي وليس الوعي الإنساني. نعم،
رجوعا إلى موضوع محاضرتكم عن الذكاء الاصطناعي، هنالك فجوة بين المقدمات والنتيجة، فالمقدمات تدل على عدم وجود وعي إنساني، بينما استنتج المحاضر أو أي سمحت السيد عدم إمكان وجود وعي إنساني لدى الآلة.
النتيجة التي توصلنا إليها عدم الإمكان، مو عدم الوقوع. لا يمكن، لا يمكن أن تمتلك الآلة الوعي الإنساني وإلا لكانت إنسان. شنو ميزة الإنسان أصلا؟ وهذه ميزة الإنسان، وإذا امتلكت الآلة هذا الوعي وصارت إنسان، بعد إيش نسميها إنسان وآلة؟ يصير إنسان بعد، إنسان له شكل آخر مو أكثر من هذا. أما إذا نسميها آلة، نسميه روبوت، ومع ذلك نقول والله امتلكت الوعي الإنسان، بعد ما إلى معنى نسميه روبوت، ما له معنى نسميه إنسان ذكاء اصطناعي، هو إنسان. فكي نحافظ على إنسان وآلة وروبوت يستخدمه الإنسان، لا محالة، لا يمكن أن يشترك في الصفات، وإلا لو اشترك في الصفات لكان هذا خلف، كون هذا إنسان وهذا ليس بإنسان، كما يقال في الفلسفة كل شيء هو هو وليس غيره، كل شيء له هوية، لو اشترك غيره معه في الهوية لم يكن غيره بل كان هو. كيف أنا أكون؟ يعني شنو الفرق بين الشجرة وبين الإنسان؟ شجرة هم تمتلك نوع من الإحساس. شنو الفرق بين الإنسان والحيوان؟ الإنسان هم يمتلك، الحيوان هم يمتلك نوع من الإحساس. لو أن الحيوان ملك الوعي الذي يمتلكه الإنسان لكان إنسان، بعد ما يصير تسميه حيوان ومع ذلك تقول حصل على نفس الوعي الذي حصل عليه الإنسان، إذن هو إنسان. هذا ما يسمى في الفلسفة بمحذور الخلف، كل شيء له هوية وماهية تخصه. ما هي ماهية الإنسان التي تخصه دون غيره؟ هناك ثلاث مقومات للوعي: الشعور الوجداني، الحدس، القدرة على التقويم والنقد. مجموع هذه العناصر تشكل هوية الإنسان. هذه العناصر لو ثبتت لغير الإنسان لما كان ذكاء اصطناعي، كان إنسان. وإحنا ما عندنا مشكلة، يعني تصور إحنا عندنا مشكلة أن يكون الذكاء الاصطناعي إنسان، ما عندنا مشكلة، أهلا وسهلا، خلي يصير إنسان، خلي، ما عندنا مشكلة في هالجانب. والله واحد يقول ليش أنتون يعني عندكم مشكلة، مسكين هذا الذكاء الاصطناعي ما تريد يصير إنسان، لا 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 ما عندنا مشكلة، خلي يصير الذكاء الاصطناعي إنسان، ما عندنا مشكلة في ذلك. نحن نقول ما دام ليس إنسانا، يعني ما دام له هوية خاصة والإنسان له هوية خاصة، لو امتلك الوعي الذي امتلكه الإنسان لكان إنسان ولم يكن فاصل بينهما. فالنتيجة التي استنتجناها أن مقومات الوعي، مو الوعي، الوعي الإنساني ليست موجودة لدى الذكاء، ولا يمكن أن تكون موجودة لديه ويظل هو ذكاء، بل متى توفرت لديه صار إنسان ولم يصبح فرق بينهما. فهذا الذي يعني ذكرناه في المحاضرة. نعم فضلوا.
السؤال: لم يذكر المحاضر أي سمحت السيد دليلا على تعريفه للوعي، وما ذكره يبدو أقرب إلى وصف الخبرة الإنسانية منه إلى تعريف فلسفي دقيق للوعي.
الجواب: ليس الوعي مصطلح فلسفي، حتى نرجع فيه للفلسفة، هذه المشكلة. البعض يظن أن الوعي مصطلح فلسفي يكون الفلاسفة يحددوه، لا، الواعي مصطلح مفردة مذكورة في علم الاجتماع المعرفي. رجعوا لعلم الاجتماع المعرفي، ماذا يعرف الوعي؟ إذا نرجع إلى علم الاجتماع المعرفي كيف يحدد الوعي؟ على إثره نقول: هل يمتلك الذكاء الاصطناعي درجة من الوعي أم لا؟ يقولون: الوعي الإنساني هو عبارة عن التجارب الأربع الغير موجودة في الذكاء الاصطناعي، ولكن الذكاء الاصطناعي عنده قدرة يستقبل أفكار وحللها، وربما يكون عنده قدرة على تقويم الأفكار ربما، لكن التجارب الأربع المقومة للوعي الإنساني ليست موجودة لديه، هذا موجود في علم الاجتماع المعرفي، والوعي هو مصطلح يؤخذ من هذا العلم. نعم
نعم. صل على محمد وآل محمد. سمحت السيد، قارنتم في المحاضرة عن الذكاء الاصطناعي، قارنتم الفقيه بالطبيب. إذا كان الطب نفسه أصبح يعتمد على الذكاء الاصطناعي والخوارزميات في مهام محددة، فهل يبقى تشبيه الفقيه بالطبيب دليلا على عدم قدرة الذكاء الاصطناعي على الاستنباط؟
نحن شبهنا الفقيه بالطبيب في شيء واحد فقط، مو في جميع الأمور، راجعوا المحاضرة. شبهنا الفقيه بالطبيب فقط في التجارب. شوف أنت، لاحظ الطبيب، الطبيب اللي يفتح عيادة ويجلس 20 سنة يستقبل المرضى، ماذا يحصل له من خلال التجربة؟ يحصل له من خلال التجربة مرضى مختلفين في أجسامهم، مختلفين في ظروفهم، مختلفين في شكاواهم، مختلفين حتى في استقبالهم للدواء. شوف، دواء واحد ينفع لمريض ولا ينفع شنو؟ لمريض آخر، لأن المرضى يختلفون في الظروف، يختلفون في طبيعة وبنية الأجساد، يختلفون في طبيعة تأثرهم بالمرض. عندما يمارس الطبيب تجربة 20 سنة مع مرضى مختلفين بألوان وبظروف وبعوامل وباستجابات متعددة، هذه التجربة ألا يتميز بها الطبيب على الذكاء الاصطناعي؟ قطعا يتميز. الطبيب يحتاج إلى الذكاء الاصطناعي، عامل مساعد يستقرئ له جميع أنواع هذا المرض وتفاصيله وما هو تشخيصه وما الدواء المناسب له خلال ثواني، لكن تبقى تجربة الطبيب تعطيه حدسا أو اطمئنانا بالقبول أو الرفض. قد يطمئن لنتيجة الذكاء الاصطناعي، وقد يطمئن لرفضها، وقد يتردد في قبولها نتيجة للتجارب التي عاشها لمدة 20 سنة. هكذا الفقيه عاش تجربة طويلة المدى في الاستفتاءات، في قراءة أحوال الناس، فيما يطرح عليه من خلال هذه الاستفتاءات المختلفة، ظروف مختلفة وألوان مختلفة وأشكال مختلفة، كل ذلك أكسبته تجربة بعيدة المدى، أعطته حدسا يستطيع أن يعتمد عليه في قبول نتيجة الذكاء الاصطناعي أو في رفضها. هذه كانت النقطة التشبيه بين الفقيه وبين الطبيب. نعم.
بسم الله. تستخدم المحاضر محاضرة الذكاء الاصطناعي نظرية
طبعا
علمية.
أغلب الأسئلة وردت عندنا عن الذكاء
الاصطناعي.
هذه أغلب الأسئلة التي وردت. نعم.
تستخدم المحاضرة نظرية علمية واحدة وهي نظرية فضاء العمل العصبي الشامل. هل يكفي الاعتماد على نظرية علمية واحدة في تفسير الوعي للجزم بأن الآلة فاقدة للوعي مع وجود نظريات أخرى متنافسة ولا إجماع علمياً في هذا المجال؟
طبعاً هذا من الاشتباه في فهم المحاضرة. دائماً ركز على سياق المحاضرة، لا تأخذ مقاطع ومفردات من المحاضرة. سياق المحاضرة عندما ترجع له، أنا عرضت نظرية، مو أنا تبنيت النظرية، أنا عرضت نظرية ذكرها صاحب كتاب الحكمة المشتركة. صاحب الكتاب طرح هذه النظرية في الوعي، وبعد أن عرضت نظريته في الوعي علقت عليها، أنا علقت عليها، قلت الذكاء الاصطناعي يمتلك درجة من الوعي، يعني أنا خالفته. هو كان يريد أن يثبت بنظرية أن الذكاء الاصطناعي لا يمتلك شيئا من الوعي، أنا علقت عليه قلت الذكاء الاصطناعي يمتلك درجة من الوعي لكنه لا يمتلك الوعي الإنساني. كان عرض لنظرية ولم يكن تبنيا لها كي يقال بأننا استدللنا بنظرية هي محل بحث وهناك نظريات أخرى قد طرحت في هذا المجال. نعم
سمحت السيد، الاستدلال بآيات مثل علم الإنسان ما لم يعلم ومفهوم الفؤاد يفترض مسبقا أن هذه الآيات تتحدث عن تمايز أنطولوجي بين الإنسان والآلة، بينما السياق القرآني الأصلي يتحدث عن تمايز الإنسان عن الجهل لا عن آلة لم تكن موجودة أصلا في عالم النزول. هل هذا الاستدلال يثبت تمايزا أنطولوجيا بين الإنسان والآلة أم أنه استئناس عام لا يرقى إلى دليل تأسيسي قاطع؟
كيف طرحنا نحن هذا الاستدلال؟ لم يكن الاستدلال بالآيتين، طبعا قلنا بالجمع بين آيتين، هكذا قلنا، آية ولا تخف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وآية والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. قلنا كيف نجمع بين الآيتين؟ هذا كان كلامنا. قلنا هاتان الآيتان تتحدثان عن العلم المسؤول. إيش معنى عن العلم المسؤول؟ هناك علوم تستبطن مسؤولية وهناك علوم لا تستبطن مسؤولية. مثلا علم السحر، علم الجفر، علم الرمل، علوم غريبة بس ما فيها مسؤولية. لما؟ لأنها لا تتبنى موقف عملي، هذه العلوم لا تتحمل مسؤولية. العلوم التي تتحمل مسؤولية هي العلوم التي فيها موقف عملي. كنا نتحدث أنه ما هو العلم الذي يتحمل مسؤوليته الإنسان؟ ما هو؟ عندما نقارن بين الآيتين نجي للآية الأولى ماذا قالت؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني أنت مسؤول أن تقف طريقا ليس فيه علم، كل طريق ليس فيه علم فأنت مسؤول عن اقتفائه، فلا بد أن تقتفي طريقا فيه علم. هذه الآية الأولى، بس ما حددت لنا الآية الأولى ما هو هذا العلم. الآية الأولى فقط قالت ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قالت هناك علم ستسأل عنه وهناك علم لا تسأل عنه وهناك طريق ستسأل، لماذا اقتفيته وأنت لم تستفد منه علما؟ هذه الآية الأولى، بس ما حددت لنا ما هو العلم. لكن عندما نجي للآية الثانية كأنها تشرح الآية الأولى وتحدد لنا ما هو العلم، وتقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. طبعا الأفئدة كما في عند المفسرين والروايات، الأفئدة يعني العقول. ظاهر هذه الآية الثانية أن العلم الذي هو موطن المسؤولية هو العلم الخاضع للفؤاد، يعني العلم الخاضع للعقل. كل علم لا يخضع للعقل سيسأل الإنسان عنه، وكل علم يخضع للعقل سيخلص الإنسان من المسؤولية. فالآية الأولى حددت المسؤولية بالعلم، والآية الثانية حددت ما هو العلم. وإذا رجعنا للآية الثانية فهمنا أن الفؤاد هو مركز العلم الذي يوجب تحمل المسؤولية. وبما أن الفؤاد موجود عند من؟ عند الإنسان، لا عند الذكاء الاصطناعي. إذن الذكاء الاصطناعي حتى لو أعطاك علما، نحن لا ننكر، نقول الذكاء الاصطناعي يعطيك علما، إلا أن هذا العلم الذي يعطيك إياه الذكاء الاصطناعي لا يكفي في تحمل المسؤولية، لأن المسؤولية أنيطت من خلال الجمع بين الآيتين بالمعلومات التي يسيطر عليها الفؤاد، يعني تخضع لتقويم العقل ونقد العقل. هذا الذي ذكرناه. نعم.
سؤال: إذا كانت كل المعلومات تحتاج إلى تمحيص عقلي بغض النظر عن مصدرها، فلماذا يخص الذكاء الاصطناعي بالتشكيك دون غيره من المصادر كالكتاب أو المحاضرة أو خطبة الشيخ؟
لا، الجميع محل إشكال. إحنا ما نخص الذكاء الاصطناعي، الكتاب، خطبة الشيخ، المقال، كل مصدر من مصادر المعلومة يجب أن يخضع لتقويم العقل. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وليس الذكاء الاصطناعي فقط، الذكاء الاصطناعي هو مصداق من المصاديق التي يجب أن تخضع لنقد العقل وتقويمه. نعم.
السؤال بالنسبة للذوق العرفي، مفهوم الذوق العرفي.
نعم.
جعلتم الذوق العرفي ركنا أساسيا في الاجتهاد، ولكنكم لم تبينوا ما هو الذوق على وجه الدقة، كيف يقاس، كيف نعرف وجوده، كيف نميز بين الذوق الصحيح والذوق الخاطئ، فبقي المفهوم فضفاضا.
نعم. في هذه النقطة تحدث أنا عن الذوق العرفي ولم أتحدث عن العرف. العرف شيء، العرف هو السلوك الشائع أو السيرة، هذا العرف. والعرف ينقسم إلى عقلائي وغير عقلائي، والعقل يميز بين العرف العقلائي والعرف غير العقلائي، هذا لم نتحدث عنه. نحن تحدثنا عن الذوق العرفي الذي هو عنصر من آلية الاستنباط. ما هو المقصود بالذوق العرفي؟ الذوق العرفي مذكور طبعا هذا في كتب الأصول، كتب أصول الفقه، في بحث حجية الظهور في أصول الفقه. الذوق العرفي هو عبارة عن ما يفهمه العرف العربي من النص. القرآن والسنة لغة عربية، لهذا أنا أقول دائما لا يكفي الخطيب الإنجليزي في تربية أبنائنا، ثقوا لابد أن يتعلم أبناؤكم اللغة العربية. الدين نزل بهذه اللغة، إذا لم تقرأ الدين بلغته لن تفهم الدين على ما هو عليه. الدين المترجم لا يفهم كما يفهم الدين بنفس لغته، لابد. ولذلك أنا أنصح بعض الأخوة اللي يتحدثوا باللغة الإنجليزية، يعني يدرسون عندي في النجف ويأتون هنا إلى أمريكا وكندا يخطبون، أقول لهم استخدموا في خطاباتكم كلمات عربية كثيرة، اقرأوا النص باللفظ العربي، اشرحوه بلفظ عربي ثم ترجموه كي يربط ذهن المستمع بين المعنى العربي والمعنى الآخر. لابد أن يأنس المستمع باللغة العربية في فهم النص والكتاب. القرآن الكريم والأحاديث جاءت باللغة العربية، عندما جاءت باللغة العربية ما هو الحجة في فهم هذه النصوص؟ ليس الحجة فهمي، ولا فهمك، الحجة ما يفهمه العرف العربي العام. يعني لو ألقي هذا النص العربي على العرف العربي العام ماذا يفهم منه؟ ما يفهمه العرف العربي العام هو الحجة، هو الذي يعتمد عليه في مقام الاستنباط. هذا معنى الذوق العرفي. الذوق العرفي ما يفهمه العرف العربي العام. طيب، بعد أن نحدد هذا نجي الآن كيف إحنا نحدد معنى اللفظ. افترض ورد عندنا لفظ، كيف نحدد هذا المعنى؟ عندنا عدة عوامل، نراجع المادة اللغوية لللفظ، نراجع موارد الاستعمال، وين استعمل هذا اللفظ؟ في خطب العرب، في أشعارهم، في روايات أهل البيت، كيف استعمل هذا اللفظ؟ هذا شيء ثاني. ثلاثة، مراجعة القرائن. هناك قرائن مقالية موجودة في نفس اللفظ، لكن هناك قرائن ارتكازية. يعني شنو قرائن ارتكازية؟ يعني قرائن حفت باللفظ حين صدوره، مو قرائن الآن. القرائن الارتكازية هي القرائن التي حفت باللفظ حين صدوره. هذه القرائن لابد أن يجتهد الفقيه في الوصول إليها وفي اقتناصها حتى يتعرف على المراد الجدي من هذا اللفظ. هذا العامل الثالث. العامل الرابع سموه مناسبة الحكم للموضوع. أكو باب في الأصول، أصول الفقه، يشرح مناسبة الحكم للموضوع. يعني هل المضمون المستفاد من النص يتناسب مع الحكم الذي على أساسه جاء النص أم لا؟ هذه المناسبة كيف نعرفها؟ تتدخل فيها آيات أخرى وروايات أخرى تحدد لنا أن هذا الحكم مناسب لهذا المضمون أو ليس بمناسب. إذن عندنا أربعة عوامل يمارسها الفقيه: المادة اللغوية لللفظ، مراجعة موارد الاستعمال، مراجعة القرائن المقالية والحالية والارتكازية، ومناسبة الحكم للموضوع. هذه عملية حدسية، مو معادلة رياضية، مو خوارزميات مبرمجة، هذه عملية حدسية وجدانية يعيش فيها الفقيه حالة من الوجدان بين الشعر العربي وبين الرواية وبين قاموس المحيط وبين لسان العرب وبين مادة الاشتقاق وما أشبه ذلك. يعني عملية وجدانية حدسية أكثر من كونها شنو؟ معادلة رياضية، حتى نحن نرجع فيها إلى الذكاء الاصطناعي. بذكر أنا مثال. عندما نأتي إلى قول النبي محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
لا ضرر ولا ضرار على مؤمن. لا ضرر، لا نافية أو لا ناهية. في اللغة العربية لا تدخل على اسم المصدر مثل كلمة ضرر، لكن قد تكون ناهية وقد تكون نافية. لازم تحدد أنت لا هذه نافية أو ناهية. زين، إذا حددت أن لا ناهية، هذا نهي تشريعي أو نهي ولائي؟ يعني صدر من الرسول بما هو ولي الأمر لو بما هو مصدر من مصادر التشريع. هذا بحث فقهي، هذه كلها عملية وجدانية مو معادلة رياضية. تجي إلى المحقق النائيني والسيد الخوئي وتلامذة السيد الخوئي، يقولوا هذه لا نافية. تجي إلى أحد علمائنا الكبار شيخ الشريعة الإصفهاني يقول هذه لا ناهية، ويقول أنها تدل على حرمة شرعية. تجي إلى بعض العظماء، بعض العلماء، لا أذكر اسمه طبعا، مو كل اسم نقدر نذكره، زين، يقول بأن هذه لا تدل على النهي الولايتي، يعني صدرت من الرسول لا بما هو مصدر من مصادر التشريع، بل بما هو قائد دولة، بما هو ولي الأمر. من يحدد هذه الأمور؟ ذكاء الاصطناعي؟ هذه عملية تحتاج إلى زخم من الوجدان، زخم من الحدس، زخم من المراجعة والدقة والتأمل، وهذه يعيشها الفقيه حتى يتوصل إلى النتيجة التي يريد أن يصل إليها. وكثير من الاختلافات في فهم القرآن وفي فهم السنة تعتمد على هذه المعادلة الوجدانية والقراءة الوجدانية. هذا معنى الذوق العربي، هذا معنى الذوق العرفي العربي، هذا هو معنى. نعم.
سمحت السيد، بدي أعتذر من الأخوة والأخوات أنه ما رح نتمكن طبعا جاوب على كل الأسئلة، فنحن مضطرين نختمها بآخر سؤال من بعد إذنكم، وهذا سؤال عن أيضا مسألة العرف. يتساءل السائل عن مدى اختصاص الفقيه بمعرفة العرف مقارنة بالذكاء الاصطناعي، ويرى السائل أن الذكاء الاصطناعي أصبح قادرا على تحليل الأعراف وتتبع أصولها وتاريخها والتمييز بين ما هو صالح وغير صالح وفق مرجعيات وقيم محددة مع ترك الحكم النهائي للإنسان، ومن ثم يطرح التساؤل أو يطرح التساؤل هل تبقى معرفة العرف ميزة حصرية للفقيه، أم أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة فعالة في كشف حقيقة بعض الأعراف التي اختلطت بالدين أو فقدت ملائمتها لواقعنا؟
طبعا الذكاء الاصطناعي قادر على تمييز الأعراف، وليس كلامنا في الأعراف. الأعراف تنقسم إلى أعراف مذمومة وأعراف صحيحة، والذكاء الاصطناعي بما أعطي من معلومات يميز بين النوعين من الأعراف، هذا ليس محل إشكال، كان إشكالنا فقط في تحديد الفهم العرفي. نعم.
أحسنتم سمعت السيد. بهذا
خليني أختم بكلام. نعم. طبعا الأسئلة حول الذكاء الاصطناعي كثيرة،
صحيح،
بس أنا أختم بكلام حول الذكاء الاصطناعي حتى يعني لو بقيت أمور ممكن. نعم.
خلينا نشوف بعض السؤال. ناخذ بعض سؤال عن الموضوع اللي حكى فيه السيد. هل الخوف من الآلة أو خوف من انتهاء دور الإنسان؟ أوحت محاضرة سمحت السيد بأن هناك خوفا من أن تحل أداة الذكاء الاصطناعي أو الروبوت محل الإنسان، فيكون الروبوت هو الفقيه وهو القاضي وهو المرجع الذي نرجع إليه، فهل الخوف الحقيقي هو أن تكون الآلة بديلا عن الإنسان؟ وإذا استطاعت الآلة أن تزيح الإنسان من مكانه وتحل محله، فهل يعني ذلك انتهاء دور الإنسان في هذه الحياة؟
احنا ما عندنا خوف، ليش نخاف يعني؟ أنا خاف من الآلة، ولا ليس البحث بحث مشاعر حتى نقول نحن نخاف أن تحل الآلة محل الإنسان. والبحث مو بحث مشاعر، هو البحث بحث علمي قرآني. من هو موطن المسؤولية في القرآن؟ من الذي أناط القرآن المسؤولية به؟ من؟ هذا البحث. عندما نراجع آيات القرآن الكريم نجد أن موطن المسؤولية في القرآن مسؤولية إعمار الأرض، مسؤولية إقامة الحضارة العادلة، مسؤولية ترسيخ أجواء العبادة، مسؤولية حركة الإصلاح، كل هذه المسؤوليات أناطها القرآن بمن؟ بالإنسان. الذكاء الاصطناعي هو صنع الإنسان، يعين الإنسان على تطبيق مسؤولياته، لكن المسؤولية من يتحملها؟ الإنسان. هذا كان الكلام، البحث كان في تحديد موطن هذه المسؤولية. كل هذه المسؤوليات المذكورة في القرآن ليست لمن خلق من طين، ولو كانت شجرة، شجرة هم خلقت من طين، حيوان هم خلق من طين، كل من خلق من طين يتحمل المسؤولية؟ لا. وليس كل من حاز على نفخ عاقل من الله كالملائكة والجن يتحمل المسؤولية، لا لا. حتى الملك مع أنه عاقل، حتى الجن مع أنه عاقل ولذلك يحاسب، لكن مسؤولية إعمار الكون وإقامة الحضارة العادلة بيد الإنسان، أناطها القرآن بالإنسان. آيات القرآن واضحة الدلالة، لقد كرمنا بني آدم، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان، إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. موطن المسؤولية نفخة خاصة، نفخة خاصة، وهي النفخة الإلهية الناشئة كما يقول السيد محمد باقر الصدر في فلسفتنا، الناشئة عن الحركة الجوهرية في صميم الوجود، ليست أي نفخة إلهية، نفخة إلهية ناشئة عن حركة جوهرية. يعني نحن عندما نقرأ الآية المباركة لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام، قاعد يشير لشنو؟ إلى حركة، حركة في صميم الوجود، مو حركة من الخارج. هي النطفة قاعد تتحرك في داخلها، هي النطفة قاعد تتحرك من عالم إلى عالم، من طور إلى طور، تتحرك عبر مدد إلهي. شلون الطاقة الكهربائية تبث؟ هناك مدد إلهي والنطفة تتحرك بذاتها، تتحرك في صميم وجودها إلى أن تصل إلى مستوى النفخة الإلهية، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه النفخة الإلهية الخاصة الناشئة عن الحركة الجوهرية في صميم الوجود هي التي عبر عنها القرآن بقول لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، مو كل طين، ولو كان السيليكون، لا لا، طين همجت منا الشجرة وجا منا الحيوان، طين الخاص. لهذا القرآن ما قال خلقنا الإنسان من طين، من سلالة، يعني سلالة خاصة، نوع آخر، نوع من الطين يؤهل هذه المادة للحركة الجوهرية. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، وهذه الحركة الجوهرية لا تتوفر إلا بعناصر كيميائية وغيبية محيطة بهذه النطفة إلى أن تتأهل لأن تكون خلقا آخر، ويعبر عنها تبارك الله أحسن الخالقين. فلو فرضنا في المستقبل، إن شاء الله يصير، إن ما عندنا مشكلة ولا عندنا خوف من شيء، إن شاء الله الروبوت في المستقبل الله تبارك وتعالى يهبه هذه النفخة الإلهية الإنسانية وصير إنسان. بس لا تقول هذا روبوت، قول هذا إنسان، خلاص إنسان بعد، ليش سميه روبوت؟ ليش سميه ذكاء اصطناعي؟ هو صار إنسان، إنسان صورة أخرى، مصداق أخرى، أو قل توسع للإنسان، ولا مشكلة في ذلك. مهم أن نحدد ما هو موطن المسؤولية في القرآن. الفقيه يحمل مسؤولية، القاضي يحمل مسؤولية، ولي الأمر يحمل مسؤولية، وكلهم من أصناف الإنسان، فالإنسان هو مركز المسؤولية في القرآن. إذا الروبوت صار إنسان خلاص، وصار إنسان، وصار هذه توسعة في الإنسان، فلا إشكال في ذلك. أكمل أنا حتى بعد ما نرجع للذكاء الاصطناعي مرة أخرى. قد يقال بأن الذكاء الاصطناعي يمتلك الخبرة مثل ما يمتلكها الفقيه، كما أنا ذكرت في المحاضرة أن الذكاء الاصطناعي قد يختصر عقود من البحث، هكذا عبرت، يعني بدل ما الفقيه يقعد 10 سنوات يبحث، الذكاء الاصطناعي يمر على سائر الكتب كلها خلال دقائق يوصل للفقيه النتيجة، يختصر عقود، مو بس عقد، عقود من البحث يختصرها على الفقيه، هذا لا إشكال فيه. لكن هل هذه هي الخبرة التي نطلبها في الفقيه؟ لا، الفقيه يدخل 3 صفحات، ترى مهمة الفقيه شاقة جدا، الفقيه يدخل 3 صفحات، الصفحة الكلامية والصفحة الفقهية والصفحة الأخلاقية، حتى يحدد الموقف الفقهي. المسألة ما تتحدد بمجرد برمجة للخوارزميات، لا لا لا، المسألة تتحدد بالخبرة، يعني بالاطلاع على الصفحات الثلاث عبر تجارب طويلة. خل أذكر لك أمثلة. الآن مثلا فقيه يريد يتحدث عن التعامل بالبيتكوين، جبنا مسألة للفقيه، هل يجوز التعامل بالعملة الرقمية كالبيتكوين أم لا؟ سؤال. ماذا يصنع الفقيه هنا؟ فقط يراجع المادة الفقهية والروايات وتنتهي بمعادلة بيراضية وكذا؟ لا، أولا كما يقول السيد الشهيد سيد محمد باقر الصدر، الإسلام عنده مذهب اقتصادي، لو الاقتصاد أحكام فردية في الإسلام، لازم الفقيه يحدد موقفه قبل أن يدخل إلى البحث عن هذه المسألة. يعني عنده موقف كلامي، نسميها صفحة كلامية، ما هو موقف الإسلام من الاقتصاد؟ هل يراه منظومة متكاملة مترابطة له مذهب فيها، أو يرى الاقتصاد مجرد أحكام يكتبها الفقيه في الرسالة العملية سموها أحكام المعاملات؟ ما هو؟ لابد يحدد موقفه. هذه قراءة لصفحة كلامية يقرأها الفقيه وحدد رأيه، ثم يجي الفقيه إلى القراءة الفقهية. المال، الفقهاء يقولون البيع، الصلح، المضاربة، الإجارة، مركزها المال، فهل البيتكوين مال أو ليس بمال؟ هذه المادة الفقهية هنا تأتي. يضطر الفقيه أن يراجع الأعراف العقلائية في السوق، ماذا يعتبرون؟ هل يعتبرون العملة الرقمية مال أو لا يعتبرون؟ هذه نسميها مادة فقهية وتشخيص موضوع للحكم الفقهي. ثم يجي الفقيه للمادة الثالثة، ألا وهي المادة الأخلاقية. يقول الفقيه أنا لو أفتيت وقلت يجوز التعامل بالعملة الرقمية، هل فتواي ستحدث نماء لثروات المسلمين، أو أن هذه الفتوى ستؤدي إلى شنو؟ احتكار الثروة لدى فئة معينة من المجتمع كي لا يكون دولة بين الأغنياء. تدروا الآن أصبح استغلال للبيتكوين في غسيل الأموال، أصبح استغلال للبيتكوين في تكوين ثروات لا وجود لها. لازم الفقيه يراعي هذا في مقام الفتية، ما يقتصر على المادة الأخلاق مادة الفقهية، بل لابد من ملاحظة المادة الأخلاقية. إذن عندما نقول الخبرة، ما معنى الخبرة؟ الخبرة هي حصيلة التجارب التي تكون ناشئة عن مراجعة الصفحات الثلاث في المسائل السابقة. مهذا فقيه خاض عملية الاستنباط 20 سنة 30 سنة، تكونت عنده تجارب مثل الطبيب تماما، اكتسب من هذه التجارب خبرة بالمواقف الكلامية، المواقف الأخلاقية، المادة الفقهية. نتيجة هذه الخبرة يستطيع أن يقرر الحكم الفقهي. النتيجة، لم أكن في مقام المقارنة بين الإنسان والذكاء الاصطناعي وأيهما الأكثر ذكاء وقدرة على تمييز الحقيقة. كتبت بحوث واختلفت الآراء في من هو الأذكى، أنا لست في مقام البيان من هذه الجهة. ثانيا، لا ريب أن الذكاء الاصطناعي الآن أقول يقع في أخطاء منهجية، الآن يعني مستوى الذكاء الاصطناعي الآن يقع في أخطاء منهجية أو استنتاجية، لكن المستقبل العلمي للذكاء الاصطناعي قد يحرره من هذه الأخطاء، قد يكون نادر الخطأ أو عديم الخطأ في المستقبل، هذا متوقع. لكن حتى مع وصول الذكاء الاصطناعي إلى أن لا خطأ، هل هو يتحمل المسؤولية التي أنيطت بالإنسان، التي أناطها القرآن بالإنسان أم لا؟ هذا الذي كنا في مجال بحثه. وثالثا، الذي ينفعنا كبحث له ثمرة أن يفكر المسلمون والشيعة بصفة أخص في الطريقة المثلى في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي. ترى أنا متحدث هالسنة فقط، حتى العام الماضي وفي هذا المكان وفي ليلة التاسع تحدثت في العام الماضي سنة 47 في هذا المركز، تحدثت عن ضرورة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي. ارجعوا للمحاضرة، محاضرة هذه السنة تتم لمحاضرة العام الماضي، تحدثت أنه على المسلمين والشيعة بصفة خاصة مسؤولية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، فإنه يختصر لنا بحوث ويختصر لنا أبواب، وعلينا أن نسبق غيرنا. ليش ننتظر الذكاء الاصطناعي يعبأ من قبل غيرنا؟ أي واحد يجي يبحث عن الشيعة تجي معلومات من مصادر غير شيعية، أي واحد يبحث عن المسلمين تجي مصادر غير إسلامية تتحدث عن المسلمين. المفروض المسلمون والشيعة بصفة أخص يبادرون، يسبقون الوقت. والشيعة لا ينقصهم شيء، ذكرت هذا في العام الماضي، يمتلكون أموال، يمتلكون ذكاء، يمتلكون تقنيات، وبالإمكان من خلال ما يمتلكون من قدرات وطاقات أن يؤهلوا لهم برامج ضمن الذكاء الاصطناعي تشرح عقيدتهم وفقههم، وتكون نعم الأداة المفيدة داخل الحوزة فضلا عن خارج الحوزة. يعني تبدأ الاستفادة من داخل الحوزة بالذكاء الاصطناعي فضلا عن خارج الحوزة، وإلا لتورطنا في المستقبل بما يقدمه الذكاء الاصطناعي من أفكار للأجيال الجديدة وهي بعيدة عن المناهج الإمامية. لذلك يا إخواني الأعزاء، ليس هدفا عندي أن أطرح في المحاضرة رأيا لا خلاف فيه، أنا ما أطرح في المحاضرة رأيا لا خلاف فيه، بل الهدف عندي أن تكون المحاضرة مادة، مادة للبحث، مادة للإثارة. يسرني جدا أن يكتب لي أحد نقد، يسرني أن يكتب أحد نقد لمحاضرتي، يسرني جدا، لأنه إذا كتب لي نقد وكان من أهل الفهم، طبعا السيد حاضر يحتاج أن يعني أثني عليه، الدكتور السيد هاشم الصالح الآن هو موجود وكتب نقدا لبعض مقاطع المحاضرة وهو مشكور، هذا يحرك البحث، يحرك البحث نحو المحاضرة، هذا يسرني، بالعكس يعجبني أن تكون المحاضرة مادة للإثارة، مادة للبحث، تحرك الأذهان، تحرك العقول، بحيث الجميع يدلي برأيه ويتحدث. ومثل ما جناب الأخ العزيز الدكتور السيد هاشم الصالح كتب نقد، هناك شخصان كتبا لي شنو؟ تأييد ودعم. مهندسة برم، يعني مهندسة مدربة للبرمجيات على الذكاء الاصطناعي اسمها مي أبو السعود من عندنا من القطيف، كتبت مقال في تأييد محاضرتي، وأنه لا يمكن أن يتحمل الذكاء الاصطناعي المسؤولية التي يقوم بها الإنسان، وكتبت بحث أو مقال في تقنية الذكاء الاصطناعي. كما أن هناك أيضا مهندس برمجيات اسمه جاسم الحسن من الأحساء، أيضا كتب مقال أيد فيه يعني كلامي، عنونه بعنوان هل يمكن أن يستبدل الذكاء الاصطناعي الإنسان؟ فهذا مثار للبحث، والحمد لله رب العالمين.
صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام جلستنا لهذه الليلة، نتوجه بخالص الشكر والامتنان إلى سماحة آية الله السيد منير الخباز على ما تفضل به من إجابات وإيضاحات قيمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه ويديم عليه توفيقه في خدمة دينه ونشر معارف أهل البيت عليهم السلام. كما نشكركم أيها الإخوة والأخوات الكرام على حضوركم وحسن إصغائكم، ونسأل الله أن يجعل ما استمعنا إليه في ميزان أعمالنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ونذكركم بأنه بإذن الله تعالى ستعقد غدا بعد صلاة المغرب والعشاء جلسة أخرى للأسئلة والأجوبة مخصصة للأخوات فقط، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم للاستفادة من هذه الجلسات. وآخر دعوان أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين.